أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 752: يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات بعد أن اتضح أن الأموات تجوز النيابة عنهم في الواجبات والمستحبات؟ فيأتي هذا السؤال: أن الاستئجار عنهم هل هو جائز أو ليس بجائز؟ بأن يستأجر شخص لأداء الواجبات أو المستحبات عن الميت، هذا جائز أو غير جائز؟ نقول نعم، يجوز ذلك، فإنه بعد أن ثبت مشروعية النيابة عن الميت وأن ما يأتي به النائب يكون صحيحا وتفرغ به ذمة الميت، فحينئذ لا إشكال في صحة الإجارة على مثل هذا العمل، فهو عمل مشروع، فإذا أجري عقد الإجارة عليه يكون لازما ويحكم بصحته بمقتضى إطلاقات أدلة الوفاء بالعقود. أوفوا بالعقود، هذا عقد من العقود فتشمله الآية، وبالتالي يجب الوفاء به بلا حاجة إلى نص خاص يرد على جواز الاستئجار على العبادات. ما دام أصل النيابة هو مشروع، كل عمل مشروع يمكن أن تقع عليه الإجارة، هذا عمل مشروع دلت الروايات على مشروعيته، فيصح حينئذ إيقاع عقد الإجارة عليه، ويجب الوفاء بهذا العقد بمقتضى قوله تعالى: أوفوا بالعقود، هذا عقد من العقود يجب الوفاء به. لذا يقول: يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر الذي يجري عقد الإجارة وصيا أو وليا. وصي عن الميت وصيلة واحد، قال له أنا إذا متت التأجر واحد يقضي عن الصلاة أو الصوم أو ما شاكل ذلك، هذا وصي، هذا الوصي حق لأن يستأجر واحد وتفرغ ذمة الميت. أو وليا اللي هو الولد الأكبر، هو الولي، هو يستأجر شخص يقضي عن أبيه. أو وارثا كبقية الأبناء، أو الأب مثلا يستأجر عن ولده بقية الورثة أو البنات، فهؤلاء إذا استأجروا شخصا يقضي عن الميت تفرغ ذمته. أو أجنبية صديقة، هسه صار رأي أنه يستأجر واحد يقضي عنه صديق الميت، هذا شخص أجنبي، ماكو فرق، ما دام أصل النيابة هو مشروع فإذا أجري عقد الإجارة عليها بغض النظر عن الذي يجري ذلك العقد فتكون هذه الإجارة لازمة حينئذ من الطرفين، وهي يشملها إطلاق أوفوا بالعقود. مسألة 753: يعتبر في الأجير العقد. الآن نتكلم في شرائط الأجير الذين بعد أن اتضح أن الإجارة جائزة يصح أن نستأجر شخص عن الميت، نسأل هل الأجير يعتبر فيه شروط معينة أو لا يعتبر فيه شيء. هذه المسألة تتعرض إلى بيان شروط الأجير: النائب اللي نأجره يقضي عن الميت، ما لا يعتبر فيه من شرائط؟ قال: الشرط الأول العقل، أن يكون عاقل، فلا يصح استئجار المجنون باعتبار أن أعمال المجنون ليست بصحيحة، محكومة بالبطلان، فواضح أنه لا يصح استئجاره. لأنه الإجارة تقع على العمل الصحيح، والمجنون غير قادر على تسليم العمل، لأن هو عمله يكون باطل، أعمال العبادية باطلة. فإذا لا إشكال في اعتبار العقل في الأجير، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مؤمنا على الأحوط وجوبا، بمعنى أن يكون اثني عشريا، يعني شيعي إمامي اثني عشري، فلا يصح استيجار من لا يؤمن بالإمامة من أبناء العامة، أو يؤمن ولكن ليس اثني عشريا، مثل الزيدية والإسماعيلية والواقفية، هؤلاء يؤمنون بفكرة الإمامة ولكنهم لا يؤمنون بجميع الأئمة صلوات الله عليه. فالإيمان شرط، والإيمان عندما يقال إيمان في كتاب الفقه، في كتب الفقه، المقصود يعني اثني عشري، هذا المقصود من المؤمن، مو بمعنى المتدين كما هو في الإطلاق العرفي من يقولون إيمان ومؤمن يعني الشخص الملتزم المتدين، ولا مقصودنا من المؤمن يعني اثني عشري حتى إذا هو فاسق، هذا يصح استجارة. وهذا بناه سماحة السيد هذا الشرط على الاحتياط الوجوبي، ولعله من جهة ما دل على أن شرط قبول الأعمال هو الولاية. وردت روايات كثيرة بيّنت أن الأعمال لا تقبل إلا بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. وقع كلام في أنه شنو المراد من هذه الروايات. بعض الفقهاء قال أن غير الاثني عشرية على أعمال باطلة فاقدة للشرط، وكل عمل يفقد الشرط يكون باطل. وبعض الفقهاء قال هذه الروايات تشير إلى 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 مرتبة أخرى في العمل، فإن العمل فيه مرتبتان، مرتبة الصحة والقبول، مرتبة الصحة اللي تعني أن يؤتى بالعمل واجدا للأجزاء والشرائط فيحكم على العمل بالصحة، ومرتبة القبول اللي تعني ارتفاع العمل إلى ساحة القدس الإلهية واستحقاق الثواب، بحيث هذا يستحق أن يعطى الثواب عليه. هذا هو الذي أشارت إليه الروايات. الروايات ما تريد تقول أن عمل غير المؤمن هو باطل، تريد تقول ما مقبول، صحيح لكنه ما مقبول، يعني لا يرتفع إلى ساحة القدس ولا يستحق عليه الثواب. فإذا لابد من التفرقة بين مرتبة الصحة اللي تعني عدم وجوب إعادة العمل وعدم وجوب القضاء إذا أتي بالعمل واجدا للأجزاء والشرائط، وبين مرتبة القبول، قبول العمل التي تعني ارتفاع العمل إلى الله عز وجل ومقبولية العمل عنده تعالى. هذه الروايات لعله تشير إلى هذه المرتبة الثانية، كما التزم جملة من الفقهاء بذلك، فلم يحكم ببطلان عمل غير المؤمن. وسماحة السيد يحتاط لعله يذهب إلى ذلك، لكن مشهور العلماء ذهبوا إلى عدم صحة أعمال غير المؤمن، ومن جهة مثلا الحذر من مخالفتهم هو يعتبر هذا الشرط يوافقهم، ولكن من باب الاحتياط. فإذا الأحوط وجوبا عدم استيجار غير المؤمن. البلوغ الشرط الثالث في الأجير على الأحوط وجوبا، فلا يصح استيجار الصبي غير الصبي المميز. غير المميز هو واضح لا يجوز استيجاره، لأن هو أعماله أصلا هي ليست بصحيحة. كلام في الصبي المميز، هل يصح استيجاره للإتيان بالعمل عن الميت أو لا يصح استيجاره؟ نقول سماح السيد يقول أحوط وجوبا عدم صحة استيجاره، يشترط البلوغ في الأجير، وهذا بناء على كون عبادات الصبي تمرينية، خواضح البنا وان عبارة الصبي تمرينية، واضح أنه ما يصح استيجارة لأن عمله ليس بصحيح، إنما هو صورة عمل. أما بناء على كون عبادات شرعية كما بنى عليه سماحة السيد، فقد يقال بعدم الصحة من جهة أن ما ورد في بيان مشروعية عبادات الصبي هو مثل مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وهذا استفاد منها الفقهاء أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فالصبي مأمور بالصلاة ومأمور بالصوم، غايته بأمر استحبابي. مثل هاي الروايات التي دلت على مشروعية العمل، عمل الصبي، هي منصرفة إلى ما يأتي به الصبي بنفسه، دل على أن الصبي إذا أتى بعبادة عن نفسه صلاة صيام، هذه العبادة هي صحيحة، يوجد أمر فيها، هذا الأمر هو يصححها، فحينئذ تكون عبادة، يحكم بعباديتها. وأما ما يأتي به عن غيره فلا يوجد إطلاق في مثل هذه الروايات يشمل تلك العبادات التي يأتي بها عن غيره، بالتالي ماكو أمر يصحح العبادة التي يأتي بها الصبي عن غيره. العبادة شلون الصح؟ يكون أكو أمر بها، إذا ماكو أمر بها لا يمكن الحكم بصحتها، ولا يوجد أمر يشمل عبادات الصبي عن الغير، ما يأتي به الصبي عن الغير، ماكو أمر. فإن مثل هاي الروايات هي أمرته بالصلاة والصيام وشملت صلاته وصيامه، لكن إذا أتى بهما عن نفسه هاي حينئذ تصحح هذا العمل، حيث أنه يوجد أمر استحبابي به. أما ما يأتي به عن الغير هذا ما بيها إطلاق، حتى يشمل حتى ما يأتي به عن الغير، وتاني نقول أكو أمر بها فيصح. هذا لعله هو منشأ الإشكال عند سماحة السيد، قد يقال بالانصراف، وبالتالي لا يمكن الحكم بصحة ما يأتي به الصبي عن الغير، وإذا لم يمكن الحكم بالصحة لعدم وجود أمر به لا يمكن إيقاع الإجارة على مثل ذلك العمل، لأن الإجارة إنما تقع على العمل المشروع، وهذا لعله ليس بمشروع لم تثبت مشروعيته. قال: يعتبر في الأجير العقل وكذا الإيمان والبلوغ على الأحوط لزوم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه المسألة: يعتبر في الأجير في صحة عمله، في صحة عمل الأجير، هذا بعد مو في شراط الأجير، الآن شراط الأجير خلصنا من عدة، الآن نتكلم في العمل المأتي به. هذا العمل المأتي به كيف نحكم بفراغ ذمة الميت؟ كيف نحكم بفراغ ذمة الميت إذا عند الاستيجار عنه؟ إذا استأجرنا عن الميت كيف نحكم بفراغ ذمته؟ نقول نحكم بفراغ ذمته لا بمجرد عقد إجراء عقد الإجارة، بل لابد من الإتيان بأصل العمل، وهذا تقدم، هذا واحد. اثنين، وأن نحتمل أن العمل الذي أتى به الأجير هو صحيح، نحتمل مو نعلم، مرة نعلم بأن العمل باطل وهذا لا تفرغ به ذمة الميت جزنا، مرة نعلم أن العمل الذي أتى به الأجير صحيح، هذا شفناه مضبوط أجزاء شرائط صحيحة، هذا هم لا إشكال في فراغ ذمة الميت به. الكلام وين يصير؟ في هذه الحالة الوسطية، وهي ما إذا لم نعلم بصحة العمل ولم نعلم ببطلانه، شككنا ولكن نحتمل الصحة، أكو احتمال أن العمل الذي أتى به الأجير هو صحيح، كما هي الحالة الغالبية الآن لمن أجر واحد، يعني ما عدنا جزم ببطلان العمل ولا عدنا جزم بصحة العمل، ما شفنا بس درينا جاب العمل، نعلم بأنه أتى بأصل العمل، ونحتمل أن العمل الذي أتى به هو صحيح. هنا هذا إذا احتملنا صحة العمل، هل يكفي ذلك للحكم بفراغ ذمة الميت أو لا يكفي؟ واضح السؤال؟ سمعت السيد يقول نعم يكفي ذلك للحكم بفراغ ذمة الميت، باعتبار أنه ستجري أصالة الصحة في فعل الأجير، فإذا جاءت أصالة الصحة يحكم بصحة عمله. واضح؟ مقتضى أصالة الصحة أنه يحكم بصحة هذه الصلاة التي أتى بها الأجير. طيب ماذا يقصد من أصالة الصحة؟ هذه قاعدة لها تطبيقات كثيرة بالفقه. أصالة الصحة يقصد بها هو الحكم بصحة العمل الذي يأتي به الغير، مو عملي أنا نفسي، أنا أحكم بصحة عمل غيري، بصحة العمل الذي يأتي به الغير ونرتب آثار الصحة عليه. وهذا موقوف، هذا القاعدة أصالة الصحة موقوفة على إحراز أصل العمل. لابد أن نعلم أن ذلك الغير أتى بأصل العمل ونشك في الصحة مع احتمال الصحة، نحتمل أنه صحيح. هنا تجري هذه القاعدة ونرتب آثار الصحة، نقول ما أتى به صحيح إن شاء الله. مثلا رأينا شخص يصلي على الميت، شفناه يصلي، فأصل الصلاة أتى بها، ولكن شككنا هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة. قل مقتضى أصالة الصحة في فعل المسلم أن نحكم على هذه الصلاة أنها صحيحة ونرتب عليها الأثر، يعني ما يحتاج حينئذ أن نصلي عليه من جديد، لأن الصلاة واجب كفائي. إذا حكمنا على الصلاة بالبطلان كنا نصلي على الميت. أصالة الصحة شو تقول؟ تقول لا، هذا العمل صحيح. بعد شفنا واحد يكفن الميت وشكينا أن تكفينه صحيح لو مو صحيح، نقول مقتضى أصالة الصحة في فعل الغير هو أن يحكم بصحة عمله. وهكذا في دفنه، هذه كلها واجبات كفائية. شفنا واحد دفن، مو لنشوف، لا نعلم أنه دفن الميت، أتى بأصل العمل، لكن نشك هل دفنه صحيح، يعرف يدفن هذا لو ما يعرف، شكينا في صحة دفنه فنحكم على دفنه بالصحة. وهكذا في كل فعل عقد، مثلا علمنا أن الغير أجرى عقدا، عقد نكاح، عقد بيع، وشككنا، عقد وقع سواء عقد جزمة، لكن شكينا بالصحة، هذا عقد بالعربية لو بغير العربية، عقده كان واجد للشرائط أو غير واجد، فنقول إن شاء الله عقده صحيح بمقتضى أصالة الصحة. وهكذا هذا الأجير إذا أتى بالصلاة النيابية، صلى عن الميت، شكينا صلاته صحيحة أو غير صحيحة، نقول مقتضى أصالة الصحة هو صحة هذه الصلاة، فعمل الأجير تشمله أصالة الصحة. طيب هذه أصالة الصحة يشترط فيها شرطان، وقد يضاف شرطا ثالثا. الشرط الأول هو أن نحرز الإتيان بالعمل، يعني نعلم أن ذلك الغير قد أتى بالعمل. أما إذا شكينا بأصل العمل، جاب أصل العمل لو ما جابه، بعد قاعدة الصحة لا تجري. إذا شكينا هذا صلى على الميت لو ما صلى، ما نقدر نقول بمقتضى أصالة الصحة يعني صلى على الميت ونرتب أثر وما نصلى على الميت، أصالة الصحة لا تجري هنا. تجري إذا علمنا أنه صلى وشككنا في صحة الصلاة. هذا الشرط الأول، إحراز أصل العمل. الشرط الثاني أن نفترض أن هذا الغير الذي أتى بالعمل وشككنا فيه ونريد أن نطبق أصالة الصحة ونحكم على صحته، صحة عمله. هذا لابد أن نفترض نحتمل أنه عارف بأحكام ذلك العمل، يعرف، مو نجزم بذلك، نحتمل إما بحسب اجتهاده أو بحسب تقليده. يعني لما شفناه يصلي نحتمل أنه عارف بأحكام الصلاة، يعرف يصلي يعني. أما إذا جزمنا أنه ما يعرف يصلي، وبعد ما له معنى تجي تطبق أصالة الصح. هذا لأن أصالة الصحة هي شنو؟ أصالة الصحة هي أصل عقلائي. العقلاء يحكمون بصحة العمل المشكوك الذي يأتي به الغير، ولكن متى يحكمون؟ إذا أكو احتمال هذا الغير يعرف العمل ويعرف أحكام العمل. أما إذا ماكو هيك احتمال، جزمنا أن هذا الغير ما يعرف شيء عن العمل، كيف نحكم حينئذ بصحة العمل؟ فلابد أن نفترض أن هذا الغير يعرف ماذا؟ أحكام العمل. ولو نحتمل ذلك، مو لنجزم بذلك، يكفي احتمال أن يعرف الأحكام وبالتالي يأتي بالعمل صحيحا. هذا الاحتمال الثاني. وقد يضاف احتمال ثالث، وهو سأل ما أشار لسماحة السيد بس هو مقبول في نفسه، وهو أن نفترض أن ذلك الغير ليس متهاونا في أداء الأحكام، وكل بعض يعرف الأحكام، جاب العمل ويعرف الأحكام بس متهاون في تطبيق الأحكام. هذا إذا كان متهاون والعقلاء كيف يحكمون على عمله بالصحة؟ ما يحكمون على عمله بالصحة. إذا عرفوا منه التهاون في أداء الأحكام هذا ما يحكمون على عمله بالصحة. شلون مثلا بعض النساء المتهمة، الحائض المتهمة، وتعرف أنه الدم نجس وأحكام الحيض وكذا، بعضهم بس هي لا أبالي، هذا ما نقدر نحكم على ما تأتي به مثلا بالطهارة. مثلا قاعدة تجري في حال الشك تجري، ولكن لو أردنا أن نطبق أصالة الصحة على فعل بعض أفعال هذه المرأة، العقلاء يتوقفون في ذلك من جهة أنها متهمة. فقد يضاف هذا القيد وأن لا يكون متهاونا في تطبيق الأحكام الشرعية. أما إذا كان متهاون فقد يتوقف العقلاء في الحكم على عمله بالصحة. هسه مقتضى ما ذكر سماحة السيد ذكر قيدين لجريان أصالة الصحة، الأول أن نحرز الإتيان بالعمل، والثاني أن نحتمل أن هذا المسلم الذي أتى بالعمل نحتمل أنه عارف بأحكام ذلك العمل اللي هو في مقامنا القضاء، يكون يعرف أحكام القضاء عن الميت ما بحسب اجتهاده أو بحسب تقليده. عند ذلك يحكم ماذا؟ يحكم بصحة عمله إذا شككنا في صحته. هذه هي أصالة الصحة. طبعا أصالة الصحة وين تجري؟ قلنا في فعل الغير، مو فعلك أنت. اللي يجري في فعل الشخص نفسه إذا شك فيه هذا نسميه قاعدة الفراغ، اللي إلها تطبيقات كثيرة. أنا أجيب عمل، أجيب صلاة، وبعد ما أفرغ من الصلاة أشك صلاة صحيحة لو لا، من جهة الشك في أصل الطهارة في بعض الأجزاء والشرائط. فقاعدة الفراغ شو تقولك؟ قلك إن شاء الله عملك صحيح. هذا تجري في فعل نفسك. أصالة الصحة هذا اللي طبقناها في المقام تجري في فعل الغير، أنت تريد تحكم على فعل الغير بالصحة. طيب هذا بالنسبة إلى أصالة الصحة. قال كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحا بحيث يمكن، هذا بعد مو من شرائط الأجير، هذا من شرائط شنو؟ الإجارة عبر عنه، من شرائط قبول، من شرائط نفس العمل، صحة العمل وفراغ ذمة الميت، بعد هذا مو شرط لي نفس الأجير. كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحا بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة فيه، صدور العمل منه صحيحا يعتبر احتمال صدور العمل، يعني صدور العمل مفروغ عنه، لابد يصدر العمل. هذا الشرط الأول أن نحرز أنه أتى بالعمل. والشرط الثاني نحتمل أن العمل صحيح، أما إذا جزمنا ببطلان العمل ما له معنى بعد تحكم بمقتضى أصالة الصحة على فراغ صحة العمل وفراغ ذمة الميت. لابد أن تحتمل أن العمل صحيح. يعني شلون أحتمل؟ يقول بأن تحتمل أنه عارف بأحكام القضاء، ويكفي في إجرائها احتمال كونه عارفا بأحكام القضاء، اللي هو محل كلامنا هذا العمل هو القضاء، قضاء عن الميت. هذا الشرط الثاني. اجتهادا عارف، هو مجتهد ويعرف أحكام القضاء، أو تقليدا بحسب تقليده مطلع على أحكام القضاء عند الفقيه الذي يقلده، أو عارفا بطريقة الاحتياط، مو لا مقلد لا مجتهد، بس يعرف الأماكن اللي يصير عنده شك يحتاط، يعرف موارد الاحتياط، هذا هم يكفي. طيب هذا بالنسبة إلى أصالة الصحة. تنبيه وفائدة أيضا، هذا أحد معاني أصالة الصحة، إنه أن نطبقها على فعل الغير عند صدور الفعل منه والشك في صحته. أكو معنى آخر أيضا يستعملوه الفقهاء يعبرون عنه أصالة الصحة، ويقصدون منه أن تحكم بتنزيه المسلم عن الفسق وارتكاب ما هو قبيح وعدم إساءة الظن به. كل حملة على الصحة، حتى عامة الناس هم يستعملون هذا المعنى، حملة على الصحة، يعني ما نسيء الظن به، ما نقول هذا الذي أتى به هو قبيح هو محرم، لكن لا نلتزم بأن ما أتى به صحيح. التفت؟ ما نحكم على أن الذي أتى به صحيح ونرتب آثار الصحة، لكن بنفس الوقت شنو؟ لا نحكم على أن ما أتى به قبيح ومحرم ونسيء الظن به. يضربون مثال، يقولون مثل ما إذا مر عليك واحد وسلم، مو سلم، حكى فد حكاية، أنا ما أدري هو سلم علي لو سبني شتمني. خب إذا سلم علي لابد شنو؟ أرد السلام، واجب رد السلام. إذا سبني شتمني معناه ارتكب قبيح وارتكب محرم، مو؟ أصالة الصحة شو تقول لك؟ تقول لك لا سيء الظن بي، أحمله على الصحة، أحمله على أنه لم يأتي بالقبيح، ما سبك، هيك شو حمله؟ أحسن الظن به. لكن نفس الوقت ما تقول لك احكم على ان ما قاله هو سلام ورتب عليه الاثر وبعدين كون ترد السلام، هذا لا تحكم به، هذا ساكت عنه، مو مثل اصاله الصحه اللي في مقامنا. اصاله الصحه اللي في مقامنا شو تقول لك؟ تقول لك احكم على فعل الغير بالصحه ورتب اثار الصحه، هذا لما يقضي عن الميت ان شاء الله صلاته صحيحه، والاثر اللي يترتب شنو؟ انه فرغ ذمه الميت، رتب اثار. هذه أصالة الصحة بالمعنى الثاني، تقول لك احسن الظن بالآخرين لا سيء الظن، بس نفس الوقت ما تحكم لك بصحة ما صدر منه، هذا المشكوك اللي صدر منه ما تحكم عليه بالصحة، بالتالي ما يجب عليك ترتيب آثار الصحة، ويعني لا يجب عليك أن ترد عليه، ترد السلام عليه، مو واجب. واضح؟ هذا معنى آخر لأصالة الصحة، وهو أجنبي عن مقامنا، باب الفائدة ذكرناه. زين، النقطة الثالثة في هذه المسألة، يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت، بأن يأتي بالعمل، هاي الصلاة يأتي بها قربة إلى الله تعالى، ماذا؟ عن الميت، ويقصد تفريغ ذمة الميت، يقصد النيابة، أنا أصلي نيابة عن الميت، مو يصلي عن نفسه، وهذا واضح قصد النيابة لابد منه لوضوح عدم كفاية الإتيان بالعمل عن نفسه وبعدين يهدي الثواب للميت، هذا ما يكفي في تفريغ ذمة الميت، فإن الذي يفرغ ذمة الميت هو انتساب العمل إلى الميت، انتساب الصلاة إلى الميت، والانتساب لا يحصل إلا إذا قصدت النيابة عن الميت. أما إذا أتيت بالعمل عن نفسي ثم بعد الفراغ من العمل أهدي ثوابه إلى الميت، واضح هذا العمل انتسب لي وليس إلى الميت، ولا تفرغ ذمة الميت كما ذكرنا أن إهداء الثواب لا يفرغ الذمة، إن هو لا يعدو إلا أن يكون شنو دعاء قد يقبل وقد لا يقبل. أما إذا قصدت النيابة عن الميت فتفرغ ذمة الميت لانتساب العمل إليه، وبمقتضى الروايات التي دلت على أن ذمة الميت تفرغ إذا قصد إذا أتي بالعمل نيابة عنه، فإذا لابد أن يقصد النيابة. قال: ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربي اللي هو الصلاة مطابقا لما في ذمة الميت. قرب شنو يعني؟ هم يقصد قربه ويقصد النيابة، مطابقا لما في ذمة الميت بقصد تفريغها، يقصد أن يفرغ ذمة الميت. النقطة الرابعة ساي نكملها لو ما نكملها كملها. النقطة الرابعة، سماحة السيد في هذه النقطة يشير إلى جواب إشكال حول صحة النيابة. حاصل هذا الإشكال، أكو إشكال أنه النيابة يرد عليها إشكال لما تريد أنت تستنيب عن الميت، هذا عليها إشكال، والإجارة على هذه النيابة هم عليها إشكال. سماح سيدي يدفع هذا الإشكال، يشير له ويدفعه. حاصل هذا الإشكال هو أن ما يأتي به النائب عن الميت اللي هو الصلاة، يريد يصلي عن الميت، هذا قد يستشكل في قصد القربة فيه، هذا فاقد لقصد القربة، هذا العمل هاي الصلاة فاقدة لقصد القربة، باعتبار أن العمل العبادي الذي يقصد فيه القربة، العبادات هي شنو مقومها؟ قصد القربة. وشنو فرق العبادة عن غير العبادة؟ العباديات عن التوصليات، والعبادات لابد فيها من قصد القربة. هذا العمل العبادي موقوف على ثبوت الأمر بالعبادة، يكون أكو أمر بالعبادة حتى يقع صحيح هذا العمل، وبالتالي تأتي به قربة إلى الله عز وجل. لأن صلاتك أنت بها أمر، مأمور بالصلاة، وهذا الأمر هو الذي يصحح هذه الصلاة. أما ذا عمل ما بي أمر، ما بي أمر، ما مأمور بي، وهذا منو قال بي قربة إلى الله عز وجل؟ وكيف يقع صحيح؟ شنو المصحح له؟ الذي يصحح العمل هو وجود أمر به. طيب نجي نسأل، هذا الصلاة التي يأتي بها النائب عن الميت هذه أي أمر بها؟ وين الأمر؟ أكو بها أمر لو ماكو أمر؟ قالوا لا يوجد أمر فيها. ليش؟ باعتبار أن ذمة النائب هي ليست مشتغلة، فيؤمر بماذا النائب؟ ماكو أمر بفعله بهذه الصلاة، لأن ذمته فارغة. الذي ذمته مشتغلة هو منه؟ المنوب عنه. والأمر المتوجه إلى المنوب عنه أكو أمر متوجه له، لأنه ذمته مشتغلة، أمر بقضاء الصلوات أكو على الميت المنوب عنه، لكن هذا الأمر هو يدعو المنوب عنه، يدعو الميت قبل موته إلى أن يأتي بالصلاة عن نفسه، ولا يدعو النائب، وما متوجه للنائب حتى يقال بأن الصلاة التي يأتي بها النائب يوجد أمر فيها. فالنائب كيف يقصد ذلك الأمر؟ هو ما متوجه له، متوجه للمنوب عنه، نائب أجنبي، فكيف يتقرب بذلك الأمر الذي توجه إلى المنوب عنه؟ إذن هاي الصلاة اللي يجيبها النائب لا يوجد أمر فيها، لا يوجد أمر فيها، لا النائب مأمور بها لأنه لم تشتغل ذمته بها، وذمته ما مشتغلة به، اللي مشتغلة ذمته منه المنوب عنه، والمنوب عنه وإن كان مأمورا بها ولكن الأمر المتوجه إلى المنوب هو يدعو المنوب عنه إلى أن يأتي بالعمل، هو يجيب العمل، والنائب لا يمكنه التقرب بذلك الأمر لأنه ليس متوجها إليه، هو أجنبي عنه، كيف يتقرب بأمر هو أجنبي عنه ما متوجه له؟ فإذا هاي الصلاة اللي يجيبها النائب لا يوجد أمر فيها، وإذا لم يكن أمر فيها كيف يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ فإن المقوم لعبادية العبادة هو ماذا؟ قصد القربة، وقصد القربة لا يتمشى إلا إذا كان يوجد أمر بهذا العمل ولا أمر بصلاة النائب. والأمر يزداد تعقيد فيما إذا افترضنا أن النائب كان أجيرا، كان أجير، مأجري هذا النائب، بس مرة نائب ما مأجري إحنا، هو يجيب هسه تبرع من عنده يجيب العمل، هو ينوب عن الميت، مرة لا مأجري. فإذا كان أجير هو يأتي بالصلاة لأي شيء على مود الإجارة، يريد فلوس، فأين القربة؟ أتى بالصلاة من أجل ماذا؟ من أجل الأجر، من أجل المبلغ اللي يدفع له، فلا يوجد قربة في هذه الصلاة. كيف نصحح هذه الصلاة؟ طبعا هذا يمكن أن يجعل إشكال مستقل، إشكال ثاني، هذا علي من يأتي؟ هذا يأتي على خصوص الصلاة الاستجارية. الإشكال الأول يجي على كل النيابة، كل النيابة سواء كانت بإجارة أو بدون إجارة. هذا الثاني يجي فقط على من؟ على الصلاة الاستجارية. أن هذا النائب لما أجره هو ليش يصلي عن الميت؟ يعني رحمة والدين لو على موت شنو؟ الأجر، ياخذ أجرة مو؟ فهو عندما يأتي بالصلاة الداعي إلى الإتيان بالصلاة ما هو؟ هو القربة لله لو الأجر، والأجر إذا ما تعطي أجر هو ما يصلي، فالذي دعاه إلى أن يأتي بالصلاة هو الأجر وليس هو التقرب إلى الله عز وجل، فلا يتمشى منه قصد القربة. واضح؟ هذا هو الإشكال الذي يشير له سماحة السيد. يقول هذا الإشكال نجاوب عنه، نقول هاي النيابة، هذا العمل النيابي، هكذا يجيب عنه سماحة السيد، العمل النيابي الذي يأتي به النائب، هسه أجير أو غير أجير، اثنين نجاوب عنهم بجواب واحد. هذا العمل النيابي انتو شنو مشكلتكم كانت؟ تقولون أمر ما موجود به، لأن النائب ذمته ما مشتغلة حتى يتوجه للأمر، والأمر وإن توجه إلى المنوب عنه ولكن النائب ما يقدر يتقرب به لأن أجنبي عنه. احنا نقول لا، هذا العمل الذي يأتي به النائب يوجد أمر فيه، إذا كان أكو أمر به فيمكن التقرب به حينئذ. طيب شنو الأمر سيد نبي؟ يقول بأمر باستحباب النيابة، حيث دلت عندنا روايات على أن النيابة عن الميت هي مشروعة بل مستحبة، قرأنا بعض الروايات دلت على مشروعية النيابة عن الميت بل وعلى استحباب النيابة، عندنا روايات الدول على أنه إذا واحد أجر عن الميت، أجر لواحد يحج عنا مثلا، فيقول المستأجر يحصل ثواب والنائب يحصل ثواب والميت هم يحصل ثواب، ثلاثتهم يحصلون ثواب، فإذا أكو أمر في العمل النيابي بل هو مستحب، لما تنوب عن الميت هذا مستحب، أصل العمل مستحب، فإذا كان يوجد أمر غايته أمر استحبابي يمكن التقرب بهذا الأمر أو لا يمكن؟ قل بل يمكن التقرب فيه، فالأجير يتقرب بالعمل بالأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الميت، أكو أمر في صلاته عن الميت وهذا الأمر وإن كان مستحبا قبل الإجارة ولكن بعد الإجارة شي يصير؟ يصير واجب بمقتضى الإجارة، وماكو فرق، هسه يصير واجب يبقى مستحب، هو يمكن ما دام أمر ولو كان استحبابي يمكن التقرب فيه. يقول هذا كما هو الحال إذا أنت ردت أن تنوب عن الميت بنذر قلت لله علي إذا الله وفقني ورزقت ولد أن أصلي عن والدي مثلا صلاة الليل هاي والله رزقك ولد هاي صلاة الليل شو تصير؟ تصير واجبة عليك. طيب قبل أن تنذر هي كانت شنو مستحبة لك، يستحب أن تنوب عن والدك في صلاة الليل، مستحب أن تنوب عنه في صلاة الليل أو بقية الصلوات حتى لو كان واجب. أكو أمر استحبابي بالنيابة، عندما تعلق بهذه الصلاة وهذا الفعل تعلق به النذر صار واجب، فأنت تتقرب بذلك الأمر الذي كان مستحبا قبل النذر وبعد النذر ماذا صار؟ صار واجبا. الأجير كذلك يتقرب إلى الله عز وجل بالأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الميت الذي كان هذا الأمر مستحبا وبعد الإجارة صار واجبا بمقتضى عقد الإجارة، فإنه مشمول لقوله تعالى أوفوا بالعقود، فصار واجب بمقتضى العقد، ولكن قبل العقد هو ماذا؟ هو مستحب. هكذا يجيب سماحة السيد عن الإشكال. قال ويكفي في وقوعه قربيا، هذا العمل الذي يأتي به الأجير يكون يجيب قربة ما دام عبادة، وما صح العبادة بلا قصد القربة، وشون هذا يقصد القربة؟ هو من جهة أنه أمر ماكو أمر بفعل النائب، صلاة النائب ماكو أمر، من جهة ثانية هو يصلي على مود شنو؟ فلوس، يريد أجرة، شون يقصد القربة؟ يقول ويكفي في وقوعه قربيا، أي يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، المن؟ إلى النائب، مو إلى المنوب عنه، لكن ما نقدر نتقرب به، النائب ما يقدر يتقرب به، أكو أمر للمنوب عنه بس ما يفيدنا، أكو أمر متوجه المن، أمر ثاني متوجه إلى النائب باستحباب النيابة عن من؟ عن الميت. يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه إلى النائب بالنيابة عن من؟ عن الميت الذي كان استحبابيا قبل الإجارة. كل واحد يستحب له أن ينوب عن الأموات في الواجبات والمستحبات، وصار وجوبيا بعدها بمقتضى عقد الإجارة. يضرب لنا مثال ثاني، يقول هذا نظير ما إذا واحد نذر أن يأتي بالنيابة عن الميت، نفس الشيء يقول كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، نفس النائب يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل، يتقرب ليش؟ لوجود أمر بصلاته عن الميت بالنيابة، فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة المنوب. وبمن يتقرب هذا النائب؟ يتقرب بالأمر المتوجه إليه الذي كان استحبابيا قبل النذر وصار وجوبيا بعد النذر. مسألة 754 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.